صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
المطلب الأخير في باب مانعية الزيادة، هل أن زيادة الركن كزيادة الركوع والسجدتين عن نسيان أو جهل قصوري داخل في المستثنى أم في المستثنى من في حديث لا تعاد، حيث إن المشهور ذهب إلى أن زيادة الركوع أو السجدتين من مصاديق المستثنى فصلاته باطلة، وإن كانت الزيادة عن جهل قصوري أو نسيان، بينما ذهب البعض كالسيد الإمام في كتاب الخلال وكذلك السيد الأستاذ دام ظلو إلى أن زيادة الركن عن جهل قصوري أو نسيان مندرجة في المستثنى منه، فمقتضى القاعدة صحة صلاته ما لم يقم دليل خاص على ذلك كما سيأتي في محله. فإن كلامنا الآن في بيان ما هو مقتضى القاعدة على ضوء حديث لا تعاد، وقد أفيد وجوه ثلاثة لبيان دخول زيادة الركن عن عذر في المستثنى منه. الوجه الأول أن يقال إن هذا هو مقتضى إطلاق صدر الرواية، فإن ظاهر سياق صدر الرواية أي حديث لا تعاد في قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أن من تحفظ على الخمسة فلا يضره خلال، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، فإن ظاهر هذا السياق أن كل مكلف تحفظ على الخمسة فأتى بها لم يضره خلل آخر. ومن الواضح أن من زاد ركوعا أو سجدتين فقد تحفظ على الخمسة، فيشمله إطلاق صدر الرواية أن من تحفظ على الخمسة لم يقدح في صلاته خلل بأي شيء آخر، إذا كان الخلل طبعا عذريا. ولكن قد يتأمل في هذا الإطلاق بأن ظاهر السياق تقدير الخلل، أي بما أن الاستثناء مفرغ فلا بد من مقدر، والمقدر المتبادر من السياق هو عنوان الخلل، فنتيجة ذلك أن مفاد صدر الرواية لا تعاد الصلاة من خلل بشيء إلا من خلل في أحد الخمسة، وعنوان الخلل بأحد الخمسة يحتمل شموله للزيادة، فإن زيادة الركوع خلل في الركوع، أو زيادة السجدتين خلل في السجدتين. إذن فبالنتيجة ما دام مقتضى السياق أن المقدر في المستثنى هو الخلل بأحد الخمسة، فلا بد أن نحرز في رتبة سابقة أن الزيادة ليست خللاً بإحدى الخمسة، وإلا فنفس الإطلاق لا يتكفل بذلك، وهو أن زيادة الركن خلل بأحد الخمسة أم ليست خللاً. نأتي إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني أن يقال إن المستفاد من تطبيقات لا تعاد، حيث إن عندهم لا تعاد كبير ولا تعاد صغير، وهي الروايات التي تضمنت نفس لسان لا تعاد وحكمه، لكن على موارد جزئية معينة، يعبر عنها بلا تعاد الصغير. فمنها صحيحة زرارة قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه، بدعوى إلغاء الخصوصية. فالرواية وإن وردت في القراءة إلا أنها عللت أن ترك القراءة عن نسيان لا يقدح في صحة الصلاة، لأن القراءة سنة، فمقتضى إلغاء الخصوصية أن كل خلل بأي سنة ليس موجباً لنقض الصلاة. ومن الواضح أن مانعية الزيادة المستفادة من موثق أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة، مانعية الزيادة من شنو؟ من السنن. يأتي المناقشة فيه. الوجه الثالث ما ذكره السيدة في الخلال والسيد الأستاذ وتشبث به، من أن مقتضى التعليل الوارد في ذيل الحديث حيث قال: والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض سنة الفريضة، فإن الذيل واضح أنه في مقام التعليل وطرح الكبرى، وقد ذكر أن الإخلال بالسنة عن عذر شنو؟ لا يوجب نقض الفريضة. وبما أن التعليل يعمم ويخصص، إذن مقتضاه أن الإخلال بكل ما هو سنة من سنن الصلاة فليس موجبا لنقضها، ومنه شنو؟ مانعية الزيادة. ببيان أن المراد بالفريضة ما فرضه الله وحدده في كتابه، سواء كان حكما تكليفيا أو وضعية، أو ورد على أو ورد على لسان المعصوم تفسيرا للكتاب أو تفصيلا لإجماله، فيشمل ذلك بيان النبي لكيفية الوضوء والغسل، حيث إنه ورد شنو؟ تفسيرا للكتاب وتفصيلا إجماله، كما وردت الرواية في تفسير الجناح، حيث قد يقال بأنه ما هو الدليل على وجوب القصر في السفر من القرآن؟ والحال بأن القرآن لم ينص على وجوب القصر في السفر. فيقال نعم، ورد في الرواية تفسير الكتاب حيث قال في الرواية: عن زرارة ومحمد بن مسلم، الحديث الثاني باب 22 من الجزء الثامن من الوسائل، قال: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فصار الإمام يقول: فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قلنا له: إنما قال الله فليس عليكم جناح، وقال يجب ولم يقل افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ فقال عليه السلام: أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله. وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي وذكره الله في كتابه. إذن مقتضى هذه الرواية أن وجوب القصر في السفر شنو؟
فريضة،
لأنه ورد على لسان شنو؟ المعصوم تفسيرا للكتاب، كما أنه ورد في الرواية الشريفة: إن الله فرض الصلاة ركعتين، مع أنه لم يذكر في الكتاب ركعتين. ورد في الرواية الشريفة وهي رواية الفضيل بن يسار بناء على اعتبارها: إن الله فرض الصلاة ركعتين وأضاف رسول الله ركعتين. في رواية الفضيل بن يسار الحديث الثاني باب 13 الجزء الرابع من الوسائل: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث: إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، فصارت عديل الفريضة. فظاهره أن ما يرد على لسان المعصوم تفصيلا للكتاب أنه أيضا من الفريضة. فالفريضة ما حدد في الكتاب أو ورد على لسان المعصوم تفسيرا أو تفصيلا لإجمال الكتاب فإنه يدخل شنو؟ يدخل تحت عنوان الفريضة. والسنة ما سنه معصوم مما لم يرد في الكتاب. ولذلك التزم السيد الأستاذ دام ظله بعدة أحكام، منها التفصيل بين تعدد الغسل والمسح على الرطوبة. فلو أن المكلف في الوضوء غسل يده اليسرى مرتين غسلا ارتماسيا، حتى بعد لا يصير اختلاط بماء الوضوء، غسل يده اليسرى مرتين غسلا ارتماسيا بحيث تكون الغسلة الثانية ليست ماء الوضوء، لكنه كان عن جهل قصوري ومسح بها وخلص، بعدين علم بالحكم أنه ليس له أن يغسل اليد اليسرى غسلا ارتماسيا ثانيا لأن هذا ليس مائل وضوء. قال شنو؟ يصح وضوء إذا كان عن جهل قصوري لا تنقض السنة الفريضة. وما أخل بفريضة أخل بسنة. لكن لو كان شعره رطبا فمسح عليه ببلة الوضوء عن جهل قصوري الوضوء باطل. لأن الرواية وردت في تفسير فامسحوا برؤوسكم أن يمسح ببلة الوضوء، وظاهر المسح شنو؟ ظاهر المسح ببلة الوضوء أن يتحقق المسح بنفس البلة، فلازم ذلك عدم وجود رطوبة مانعة من تحقق المسح ببلة الوضوء. وكذلك فرق بين نقص الركن وزيادة الركن، فإن نقص الركن موجب للبطلان لأنه فريضة، بينما زيادة الركن عن جهل قصوري ليس موجبا للبطلان لأنه من السنان وغير ذلك. من أو مثلا شرائط الركوع، شرائط السجود، من لم يخل بأصل السجود لكن أخل بشرط من شرائطه كما لو سجد على ما لا يصح السجود عليه عن جهل قصوري صلاته صحيحة، أو ركع ولكن لم تصل أصابعه إلى ركبتيه عن جهل قصوري أيضا صلاته صحيحة لأنه أخل بشرط هو من السنن لا من الفرائض. زين، فهل هذا الكلام تام أم لا يا شيخ علي اللويمو؟ وهنا عدة ملاحظات على ما أفيد. الملاحظة الأولى، لم تقم قرينة. صحيح ذكر السيدان المراد بالفريضة كذا والمراد بالسنة كذا إلى غير ذلك، لم تقم قرينة واضحة على اختصاص الفريضة بما شرع في الكتاب، ما في عندنا قرينة واضحة. فلعل المراد بالفريضة كل ما فرضه الله وإن فوض إلى نبيه بيانه، لكنه فرض من الله، النبي أوكل له بيان ذلك وإن لم يشرع في الكتاب. فما دمنا نحتمل أن عنوان الفريضة كل ما فرضه الله عز وجل وإن كان بيانه على النبي صلى الله عليه وآله أو المعصوم، إلا أنه لم شنو؟ إلا أنه لم يبين في الكتاب، إذن فمن المحتمل أن زيادة الركن
ما فرضه الله.
من المحتمل أن شرائط الركوع والسجود مما فرضه الله إلى غير ذلك. فما دمنا نحتمل ذلك فالتمسك بالرواية لا تنقض السنة الفريضة في محل الكلام تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية.
تطبيقات الروايات الفريضة أوردها موجودة في الكتاب.
وين أن السجود سجدتان في الكتاب؟ وين أن الركوع في كل ركعة مرة؟ وين في الكتاب؟ وين أن ركعتين في الصلاة في الكتاب؟ وين؟
يحتاج ركعتين مجرد وجود الركوع
ركوع مرة واحدة في الصلاة كلام أنه في الكتاب من وين؟ فإذا بالنتيجة ليش نلتزم بخصوصية الكتاب مع أن دي أحكام طبقتها الروايات ولم توجد في الكتاب؟ كل ما فرضه الله محتمل، كل ما فرضه الله وإن كان بيانه على النبي وإن بينه النبي وبينه المعصوم، إلا أنه بالنتيجة فرض في الكتاب. وعندنا منبهات على ذلك، يعني منبهات تثير الشك في اختصاص عنوان الفريضة بما شرع في الكتاب. المنبه الأول أنه في نفس رواية الفضيل قال إن الله فرض الصلاة ركعتين، وهذا مثير للشك في أن المقصود بالفرض كل ما فرضه الله ولو لم يذكره في الكتاب، حيث لم يذكر في الكتاب لا من قريب ولا من بعيد عدد الركعات إطلاقا. إن الله فرض الصلاة ركعتين، شنو؟ وأضاف رسول الله ركعتين. رجعنا إلى ذلك. ما هي القرينة؟ تغير تدعي دعوة مقابل دعوة. هذا المنبه يثير الشك، لأن كلمة فرض ركعتين تحتمل أنه فرض في الكتاب ورسول الله بينه، تحتمل أنه فرض من الله لا في الكتاب وأوكل بيانه للنبي. أنا ما قلت خليل، قلت منبه لإثارة الشك، منبه لإثارة الشك في تحديد الفرض بما شرع في الكتاب. اثنين، صحيحة أبي بصير الواردة في المعراج صحيحة معتبرة، أن النبي أمر بالكيفية الكاملة للصلاة وين؟ في المعراج. وظاهر الرواية أنه ليس خاصا بالنبي، يعني هذه بس صلاتك أنت يا محمد، ظاهر الرواية أنه هو جنو أنه هي الصلاة المطلوبة بعد. مع ذلك ما فرض وما قام به النبي صلى الله عليه وآله زين صلاة كاملة في ليلة المعراج، أليس هذا مثيرا للشك في اختصاص الفرض في عنوان الفريضة بخصوص بخصوص ما شرع في الكتاب زين؟ ومنها أيضا أنه عبر في صحيح أو في معتبرة الفضيل التي قرأناها، عبر بالسنة عن المندوب، ما عبر بالسنة عما شرعه النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا في الرواية هذا الكلام، إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله كذا فأجاز الله له ذلك كله. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله 34 ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله له ذلك. فالنتيجة أننا نقول نحتاج إلى قرائن واضحة على أن الفريضة ما شرع في الكتاب كي ندور مدارها في التطبيق، وإلا فإننا نحتمل أن زيادة الركن من الفريضة أي مما فرضه الله، نحتمل أن شرائط الركوع والسجود من الفريضة أي مما فرضه الله، وحينئذ فالتمسك بالدليل تمسك به في الشبهة المصداقية. الملاحظة الثانية، إن ملاحظة سياق صدر الرواية، هذه الملاحظة مذكورة لعله في كلمات السيد الخوئي بس شيخنا الأستاذ قطعا ذكرها، أن ملاحظة صدر الرواية هو كما ذكرنا تقدير الخلل، فكأنه قال لا تعاد الصلاة من خلل إلا من خلل بأحد الخمسة. وحيث إن الروايات لم تتعرض لبيان مصداق الخلل، فمقتضى عدم تعرض الروايات لمصداق الخلل إيكاله إلى العرف. فلو رجعنا إلى العرف، فهل يعد العرف زيادة الفريضة خللاً بها أم لا؟ حيث إن الروايات لم تتكفل بيان ما هو المحقق للخلل بالفريضة، بل قالت لا تعاد الصلاة من خللين إلا من خللين بأحد الخمسة، والمفروض أنها لم تذكر ضابطاً للخلل بأحد الخمسة. فمقتضى الرجوع إلى العرف أن الإخلال أن الزيادة في الركوع أو السجدتين بحيث يصلي أربع يسجد أربع سجدات ويركع خمسة ركوعات في الركعة الواحدة يعد في نظر العرف شنو؟ يعد خل بالفريضة، يزيد من كيفه، يلعب في الصلاة. إذن فبالنتيجة مقتضى صدق الخلل بالفريضة على الزيادة اندراجها تحت المستثنى لا تحت المستثنى من. ويؤيد ذلك رواية الأعمش، رواية الأعمش في صلاة المسافر تعرض لها صاحب الوسائل قدس سره، خمسمية ثمانية بلي في حديث شرائع الدين قال عن جعفر بن محمد عليه السلام والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان وإذا قصرت أفطرت ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله فظاهر هذا التعبير أن الزيادة خلل بالفرض لأنه قد زاد في فرض الله. وقد تناقش هذه الملاحظة بأننا لو خلينا وصدر الرواية لا تعاد الصلاة من خلل إلا من خلل بأحد الخمسة، وقد يقال بأن الزيادة خلل بأحد الخمسة، ولكن إذا نظرنا إلى تعليل المذكور في ذيل الرواية فإن ظاهره لا تنقض الصلاة الفريضة من حيث كون الخلل خللا بالفريضة. فإذا افترضنا أنه زاد على ذلك فإنه بمقتضى التعليل قد تحفظ على الفريضة حيث أتى بها، والخلل كان خللا بما هو سنة، حيث إن مقتضى التعليل هو جعل ما ورد في الصدر مبطلا هو الخلل بأحد الخمسة من حيث كونه خللا بفريضة. والمفروض أن الزيادة ليست خللا بالفريضة من حيث كونها فريضة، حيث إن الفريضة هو أصل الركوع والسجود. لكن السيد الإمام في كتاب الخلل ذهب إلى أن المقصود بالفريضة في الرواية الصلاة، مو الفريضة يعني الأركان، والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة، يعني ولا تنقض السنة الصلاة. فإن الصلاة هي الفريضة اليومية، لأن المراد بالفريضة الأركان التي فرضها الله. ولا تنقض السنة الفريضة، يعني ولا تنقض السنة الصلاة، فلا يصلح التمسك بالذيل لإثبات أن المدار في الإخلال على كونه إخلالاً بالفريضة أو عدم ذلك، لأن المراد بالفريضة في الذيل الفريضة هي شنو؟ الصلاة. وقد استشهد على ذلك بأن الروايات هكذا عبرت: القهقهة تنقض الصلاة، عبرت الروايات القهقهة تنقض الصلاة. وأيضا عندنا رواية أخرى وهي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من جهر فيما ينبغي الإخفاء فيه أو أخفت فيما ينبغي الجهر فيه، قال: أي فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه. بلي، ونحو ذلك من الروايات التي أضافت النقض إلى شنو؟ الصلاة. فماذا تقول يا شيخ عن اللوين؟ ولكن قد يقال إن المقابلة بين السنة والفريضة قرينة على أن المراد بالفريضة ما فرض من قبل الله، لأن المراد بالفريضة السنة، خصوصا أنه ورد في عدة روايات هذا التعبير: إذا اجتمع الفرض والسنة بدأ بالفرض، كما في بعض الروايات. وورد في بعض روايات الحج أن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة. فظاهر المقابلة بين السنة والفريضة أن المراد بالفريضة ما فرض من قبل الله في الصلاة، لأن المراد بالفريضة نفس الصلاة، وبالتالي يصح التمسك بالتعليل لإثبات أن الخلل بأحد الخمسة المذكور في الصدر إنما يكون مبطلا إذا كان إخلالا بها من حيث كونها فريضة، والمفروض أن الفريضة منها هو أصل الركوع والسجود. فافهم وتأمل، ويأتي بقية الكلام غدا إن شاء الله تعالى.